أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند باب الطيب عند الإحرام. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام وما يلبسه إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم، في زيادة عندنا.
من أهل منبه؟
من أهل؟ نعم، هذا باب. نعم. طيب، هذا الباب كما سمعنا في باب الطيب عند الإحرام وما إيه وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل. طيب، قال ابن عباس، هذا موصول عند سعيد ابن منصور عليه رحمة الله. قال: يشم أو يشم، كلاهما صحيح. أن نقول إيه؟ يشم أو إيه؟ يشم المحرم الريحان، يعني أن الإنسان وهو محرم يشم الطيب ونحو ذلك. هذا لا بأس به. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الشافعي عليه رحمة الله كره أن يشم المحرم الإيه؟ الطيب. كره الإمام الشافعي وبعض أهل العلم. طبعا من محظورات الإحرام أن يضع المحرم طيبا، ومن المحظورات عند البعض أن يشم أيضا يشم الطيب ونحو ذلك، لكن هذا يعني في خلاف بين أهل العلم. وقال أيضا: ينظر في المرآة. بعض الناس يظن هو لا ينظر في المرآة، لا يفعل كذا وكذا إلى آخره، لكن ابن عباس نص على جواز كل هذا. وقال: ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. في بعض النسخ: ويتداوى ثم ويأكل، يعني يتداوى هذا شيء كويس، ويأكل الزيت ويأكل السمن لأن بها ريح. صحيح أم لا؟ هذه الأشياء، هذه الأطعمة بها ريح. ولهذا لم يكره أهل العلم إذا أكل المحرم أشياء يجد ريحها في فيه، فليس هذا من الطيب. وعلى هذه الرواية أو هذه النسخة التي معنا: ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، فيها إشكال. ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، لكن الإمام القسطلاني وجهه يعني هذه النسخة، لكن على ما ذكرنا وهي في رواية ابن عساكر بهذه الصورة: ويتداوى ويأكل الزيت والسمن. خلاص، لا إشكال فيها. وقال ابن عباس: يشم زي ما قلت لك الريح، وينظر في امرأة وداوى. وقال عطاء، قال عطاء: ينظر، هذه موصولة أيضا عند هذه المعلق لابن عباس، موصول عند ابن أبي شيبة في المصنف. وقال عطاء: يتختم، يعني يلبس الخاتم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم؟ نعم، نص عليه كما ذكرت بعض السلف. ويلبس الهميان. الهميان مثل يعني السراويل القصيرة، زي ما بنقول عندنا مثلا الشرطة أو نحو ذلك زيها كده. جوزه بعض الايه بعض السلف ده قول عطاء. وطاف ابن عمر قال وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة رضي الله عنها. طبعا أثر ابن عمر هذا وصله الإمام الشافعي كما جمع بعد ذلك في مسنده. وأما أثر عائشة فهو عند سعيد بن منصور. وطبعا أثر عائشة أثر ابن عمر الأول أن الإنسان إن ربط على بطنه ثوب مخيط ظاهر أثر ابن عمر الجواز ولا لا؟ خلي بالك أنت ترتدي مخيط هذا من محظورات الإحرام. طيب لو أنك لم ترتدي هذا القميص ولففت هذا القميص على بطنك هكذا مثل الايه ثوب الاحرام. المذهب عندنا لا يجوز هذا لانه ايه لانه مخيط. وظاهر كلام او اثر ابن عمر وطاف ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب حزم اي ايه ربط. لكن هل هذا ساتر له او انه ربطه هكذا مثل الايه مثل الاشياء التي يعني يوضع فيها النقود ونحو ذلك يرتديها المحرم على فهمه. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا بالتبان مثل ليه مثل السراويل بالضم هكذا التبان كويس. لكن ده طبعا اتفضل هذا على خلاف قول الجمهور يعني أثر عطاء تنبهه عطاء جوز الايه وقال عطاء ويلبس الهميان كويس. وكذلك عائشة رضي الله عنها لم ترى رأسا بالتبان لكن الجمهور على أنه لا فرق أصلا بين التبان هذا والسراويل ومنعوا هذا بالنسبة إلى المحرم فلا يرتدي مثل هذه الأشياء. وهيأتي الآن ضابط المخيط ضابط المخيط وليس هو المفسر على الجسد وفقط وإنما هو ما اتخذ من إيه؟ من أو ما نعم هو ما فصل على الجسد سواء كان صنع بمخيط أو لا كما يأتي التنصيص عليه الآن. الحديث الذي افتتحه الإمام حديث محمد بن يوسف وهذا من تلميذ لهذا الفريات وسفيان هنا هو الثوري ومنصور هو المعتمر. ابن المعتمر وسعيد بن جبير معروف الإمام. كان ابن عمر يدهن بماذا؟ كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله قال ما تصنع يعني بقول ابن عمر حيث ثبت ما ينافيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا يعني فهمه البعض يقول إيه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. طيب يبقى فهم إبراهيم من هذا أن هذه الأشياء الزي الزيوت ونحو ذلك إذا وضعت كانت بها رائحة أنها ممنوعة وإن كان كثير من الناس يجوزها يجوز مثل هذه الأشياء التي توضع على الرأس من الزيوت والتي يلبد بها الشعر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاحتياط في ترك مثل هذه الأشياء يعني أي زيت أي شيء يوضع على الرأس حال الإحرام وكان فيه نوع من الطيب أو كريمات توضع فيها شيء من الطيب هذا الأولى تركه. ثم ذلك الأثر أو الحديث الذي يليه حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التلميذ وعبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي يعني تطيبه لأجل الإحرام حين يحرم حين يحرم يعني حين يحرم يعني إذا قبل أن يحرم مش حين يحرم إذا أحرم فتطيبه ليس هذا بفعل وإنما الطيب قبل الإحرام وهو على قسمين إما أن يضع الإنسان الطيب على جسده وإما أن يضع الإنسان الطيب على ماذا؟ على ثوبه. فإن وضع على جسده ثم أحرم بعد ذلك لا بأس من وجود الطيب على جسده أما إن كان على ثوبه فدب الخلاف بين العلماء والأولى والأصح أن الإنسان يغسله يعني هذا الطيب الذي وقع على ثيابه كثير من العلماء يقولون لابد أن يزيله. طيب ولحله
حديث 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 حديث
حدثني الأسفحون أنظر إلى وبيص هذا لم نقرأه. طيب بقول حدثنا الأسود، نعم حدثني الأسود عن عائشة هذا قول إبراهيم، يعني إبراهيم يقول نعم هذا نسينا. حدثنا الأسود هذا الأسود ابن إيه بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص. الوبيص ده الشيء الذي إيه الذي يلمع في جسد الإنسان في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ده طبعا يبقى في إيه فيه طيب وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجود حتى بعد الإحرام، لكن أين؟ في الجسد ولا في الثياب؟ هذا في الجسد وليس في الثوب. وحديث الحديث اللي بعده زي ما قلت لك حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنت طيب رسول الله إلى آخره. ولحله يعني أي إذا تحلل من محظورات الإحرام قبل أن يطوف بالبيت، وهو الطواف المقصود بها هنا طواف طواف الإفاضة. ما خلي الأسئلة الآخر ماشي. يبقى الطواف هنا مقصود بالإيه؟ بالطواف، هذا طواف الإفاضة. يبقى يستفاد منه أن الإنسان يستحب له أن يتطيب قبل إيه؟ قبل إحرام، وجواز استدامة هذا الطيب بعد الإحرام. طيب أظن كده. حدثنا بعد ذلك أصبغ قال أخبرنا ابن إيه؟ قرأنا ده شون؟
لا لسه لم نقرأه.
هذا لم نقرأه. طيب يبقى هذا بالنسبة للحديث. الشاهد منه إيه؟ التبويب. قال باب الطيب عند الإحرام. أحاديث الباب تدل عليه. كويس؟ الطيب عند وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويتردل، يعني يصرح شعره لا إشكال، ويدهن، دي مأخوذة من إيه؟ من ابن عمر. ويدهن يعني يضع دهنا إلى آخره. يبقى ظاهر الحديث ظاهر. ثم قال في بعض النسخ باب وفي بعضها من أهل ملبدا أو ملبدا، كلاهما صحيح.
قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا.
طبعا التلبيد هو إيه؟ يعني يكون في شعر الرأس، يكون الإنسان أشعث، إذا ترك شعره يصير إيه أشعث، فيلبده يعني يضع عليه شيء يجعله إيه متماسك.
قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
طيب الحديث ظاهر أصبغ ابن الفرج وابن وهب هو عبد الله ابن وهب المصري ويونس ابن يزيد وابن شهاب الزهري هذا معروف، سالم بن عبد الله بن عمر جزاك الله خير عن أبيه عبد الله بن إيه؟ عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل. الإهلال هو رفع الصوت، أن يرفع الإنسان صوته بماذا؟ بالتلبية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل، شوف ملبدا أو ملبدا وكلاهما يعني لا بأس به. وزي ما قلت لك التلبيد يكون في شعر الإيه؟ الرأس، مثل الصمغ أو نحو ذلك، هو مش الصمغ لكن شيء يجعل الشعر متماسك مثل ما يستخدمه الناس في أصابعه. يبقى يستفاد من هذا استحباب إيه؟ استحباب وضع مثل هذه الأشياء في شعر الإنسان حتى لا يصير بعد ذلك أشعث. باب الإهلال.
قال باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
طيب الباب المقصود منه إيه؟ الإهلال أن يكون عند المسجد، يعني من خرج من إيه؟ كنا لمن خرج من المدينة، وليس المقصود أن إنسان جاء من العراق أو جاء من ميقات آخر غير ميقات أهل المدينة أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة، وإنما يقاس عليه. فمن خرج من المدينة يهل من إيه؟ من مسجد ذي الحليفة، ويأتي الآن تفصيله في المبيت ومتى يهل إلى آخره. ثم افتتح بحديث واحد، ذكر حديث واحد من رواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني وسفيان، طالما علي عن سفيان فهو ابن عيينة وموسى بن عقبة سالم بن عبد الله بن عمر إلى آخره، وعبد الله بن مسلمة طبعا هذا القعنة عن مالك الإمام إمام دار الهجرة إلى آخر الإسناد. طبعا هنا يقول ابن عمر إيه؟ ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد، يعني مسجد إيه؟ ذي الحليفة. هذا ما ينقله من؟ ابن عمر. وتنبه لهذه الأشياء حتى تستطيع أن توفق بين هذه الروايات. فهذه رواية من؟ ابن عمر، أنه يهل من عند إيه؟ ها؟ من عند المسجد. لكن عندنا رواية ابن عباس وغيره، يعني عندنا بعض الروايات ذكرها الشراح. عندنا مثلا رواية ابن عباس أنه كان يهل إذا استوى على راحلته، يبقى ابن عمر يقول من عند الايه؟ من عند المسجد، وابن عباس يقول إذا استوى على راحلته. وفي حديث آخر من البيداء. كويس، هذه روايات ثلاثة. كيف جمع العلم بينهم؟ كل هذا عن الاستحباب، يعني الخلاف هنا بين العلماء على الأقوال الثلاث أو على قولين، إنما هو عن الاستحباب. كيف جمع بين هذه الثلاثة؟ فقيل إن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المسجد وأهل لما استوت به راحلته، ثم أهل بعد ذلك في إلى آخره في هذه الأماكن ليس الثلاث، وجمع بين هذه الروايات. والأمر زي ما قلت لك اتفق الفقهاء على أن هذا الأمر إن المكان مكان الإهلال مستحب وليس إلا، يعني هذا خلاف الاستحباب. يبقى الإهلال يكون عند المسجد، وإذا استوى الإنسان على أو في المكان الذي ركب منه، وإذا صار إلى آخره. ثم باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال إيه؟ باب ما لا يلبس، الأشياء التي لا يلبسها. تنبه، ولم يقل باب ما يلبس إليه، ما يلبس المحرم. وده من جميل صنيع الإمام البخاري، ما يبوبش خلاص يا بنوب، لأن الحديث فيه هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هيذكر الآن وقع عما يجوز لبسه، شايف؟ خلي بالك، والجواب وقع عما، يعني السؤال عن إيه؟ ما يجوز لبسه، والنبي جاوب عن الأشياء التي لا يجوز لبسها. الإمام البخاري بوب بإيه؟ ما لا يلبس، على جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على سؤال الايه؟ على سؤال السائل والمتبادر الى الذهن. شايف الامام البخاري؟ نعم. هاتي أشياء.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس.
نعم. أو ورس، لا نقول ورس، إنه هو ورس بتسكين الراء. طيب، عبد الله بن يوسف التنيسي إلى آخره يقول قال يا رسول الله ما يلبس. السؤال هنا ما يلبس يختص بالرجال ولا يختص بماذا؟ بالنساء. تنبه. طيب، وزي ما قلت لك لا يلبس القمص. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ السؤال وقع ما يجوز أن يلبس إلى شيء نلبسها وإحنا محرمين، والجواب على الأشياء التي لا تلبس لأنها أحصر. الأشياء التي لا تلبس يدل هذا على جواز غير هذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وطبعا اللي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا أخذ منه بعد ذلك علل، أخذ من هذا المنصوص علل كما سوف نبين لك. فقال ولا العمائم، يعني أي شيء وضع على رأس الإنسان، ولا يلبس السراويل معروفة، ولا البرنص أي ثوب له غطاء، أي ثوب يرتديه الإنسان له إيه؟ له غطاء على الرأس، زي اللي بيلبسه المغاربة أو اللي بيلبسه الناس عندنا، ممكن يكون عنده بلطو أو جاكت كده فيه إيه؟ في الرأس. طيب، ولا الخفاف معروفة، الإنسان يرتدي إيه؟ الخف اللي هو بيكون ساتر لإيه؟ ساتر لمحل الوضوء، يبقى خرج أي شيء غير الخف، أشياء كثيرة، مفهوم ولا لا؟ مثلا فالقميص، لو أنت كده نظرت إلى القميص والسراويل يبقى هتاخد منه علة وهي ايه؟ كل مخيط، صح كده؟ القميص والسراويل هتاخد منه، ان من محظورات الاحرام ايه؟ المخيط، مع ان النبي لم يقل ليه المخيط صلى الله عليه وسلم، انما قال هذه الاشياء فاستنبطنا منها اليه المخيط. ثم العمائم والبرانس هتاخد منها ايه؟ كل غطاء للراس، كل غطاء للراس هكذا. وبعض الناس بقى اختلف، قال غطاء الراس لابد ان يكون ملاصق تبعا للعمامه وطبعا تبعا للبرانس، وبعض الناس كره حتى ايه ما يستظل به الانسان، ومنهم من فرق كما عندنا الاصحاب فرقوا بين المتصل بالانسان والمنفصل ايه والمنفصل عنه، ولهذا يكرهون مثلا حتى في اعصارنا كثير من الحنابله يكرهون يركب الباص. ليه؟ لان في شيء يظله، كان شيخنا الشيخ محمد وغيره من شيخنا لا يركبه ابدا، انما يصعد ايه يصعد فوقه يجلس ايه، ولهذا تجد الناس في الباصات دايما قاعدين فين فوقيها. ها ده ليه يعني؟ في مكان جوه، خلي بالك في مكان في الداخل، لكن هو ايه لا 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 يجلس فيه للخلاف الواقع في المساله. عندنا في المذهب ينصون على ان الهودج يكره، لا تجلس المرأة في داخل الايه الهودج، او الرجل يدخل في داخل الهودج، ولهذا لا يمكسون. ورأيت الشيخ محمد وكان يعني سنه كبير حاجة وستين سنة، وكان يصعد السلم ويقعد ايه ويقعد فوق الباص. وكثير من مشايخنا على فكرة يفعلون هذا، وحتى الشيخ الشسر كان يحج على موتوسيكل، ما كانش يحج ما يحجش كده بالموتوسيكل كويس، بس طبعا هو عشان واصل فايه يقدر يلف براحته. فمهم القميص والسراويل ده لعلة الايه المخيط، العمامة والبرانس عشان غطاء الرأس، وزي ما قلت غطاء الرأس هنا فيه تفصيل، فيه تفصيل كبير. طيب والخفاف، ها كل ما يستر الايه رجل الانسان كاملا، على تفصيل هيأتي الان بين الحنابلة وبين الجمهور، هل ان لم يجد الخف يقطعه أم لا يقطعه، هيأتي الآن تفصيله. إلا أحد شوف بقى لا يجد نعلين، طيب أنا مش لاقي النعل خلاص هرتدي الخف ولا لا؟ قال فليلبس الخفين، خلاص يلبسهم طبعا مفيش نعل، وليقطعهما يعني بشرط القطع، تروح قصصها يعني عندك بوت أو جزمة تعمل إيه؟ تروح قصصها كده وفتحها تخليها مفتوحة كويس، نعل أسفل من الكعبين، وحينها لا فدية. لماذا؟ لأنه فعل إيه؟ فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحنابلة ما يقولوش كده، يقولوا لا يلبس ولا يقطع. طبعا أنت تقول لي طب إزاي بقى؟ صح كده بيقولوا خلاف الإيه؟ خلاف الدليل على طول، على طول تتهم الناس أنت كده، أنت بتهم الناس على طول. يقول لك قال خلاف الدليل، الأصل اللي هو بيقول خلاف الدليل ولا ما يقولش خلاف الدليل؟ لا انا بس عاوز افهم يعني لما تلاقي حديث احمد قال بخلافه، الاصل كده اللي احمد بيوافق الكتاب والسنه، ولا هو على طول كده بيخالف ومش عاجبه الموضوع؟ ها صح الاصل كده ماشي، بس احنا برضو مش هنمشي ورا الامام احمد غير لما نشوف موضوع فيه لانه بيخالف الايه بيخالف النص، قول كده زي ما انت عاوز براحتك ماشي. فتلاقي الموضوع مش كده خالص، احنا عندنا الحديث زي ما ده، الحديث زي ما احمد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في بداية الحج، ثم بعد ذلك قال في حديث ابن عباس، يعني الاول قال ايه اللي ما عندوش خفين يلبس يقطعه ويرتديه، لكن في حديث ابن عباس بقى شوف في حديث ابن عباس قال ايه، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. قال لك خلاص يبقى الحديث الاولاني ده كان في بدايه الايه الحج، خلاص انا عرفت المتقدم وعرفت الايه المتاخر. ثم في قطع الخف افساد الايه افساد للمال، فخلاص يبقى اخر امرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم القطع. قس على ده كمان ما عندكش، خرج بقى الاصحاب على هذا، ما عندكش غير سروال البس ايه السروال، ما عندكش الى اخره، فاستنبطوا منه كل هذا. عندنا الحنفية ما بتقولش الكلام ده وكثير من العلماء، إنما يقولون بالإيه بالقطع، وإن حديث ابن عباس بيوجهوه على أمور كثيرة. قال ولا تلبسوا ايه بقى من الثياب شيء مسه الزعفران او ورس. طيب الحاجات دي علتها ايه؟ الالوان ولا الطيب؟ الطيب. يا قضيه مش قضيه الوان الان، لكن هذه الاشياء يكون فيها ايه؟ فيها نوع من الطيب. هذا الحكم طبعا الاخير هذا بالنسبه لايه؟ النساء في كل اللي فات ده ليها دعوه بالموضوع اللي فات؟ مالهاش دعوه بالقصه دي خالص. قصتها في الايه؟ في غطاء الوجه، في النقاب لا تنتقل، وانما تنزل على ايه؟ على وجهها اذا خلطت الرجال. واما بالنسبه الى الحكم الاخير ثوب مسه ورس او زعفران، فايضا المراه تدخل في ايه؟ تدخل في هذا، لا ترتدي ثوب فيه مثل هذا. يبقى هنا الباب بتاعنا ده باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، اظن ظاهر جدا. ها يا شيخ.
قال: باب الركوب والارتداف في الحج. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
طيب بالنسبة لعبد الله بن محمد هذا المسندي، ووهب بن جرير الأسدي قال حدثني أبي، وهو جرير بن حازم، جرير بن عن يونس وابن يزيد عن الزهري هو طبعا ابن شهاب. طيب أن أسامة، مقصود أسامة ابن زيد، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلفه. البف إيه أخوان؟ باب الركوب والإرداف في الحج. ينفع حد يركب وراءك ونحو ذلك؟ هذا هو إيه؟ هذا هو المقصود وظاهر جدا. باب.
قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر.
باب ما يلبس المحرم.
قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
أن يبدل ثيابه. طيب خلينا في شوية الأثار دول. الباب فيما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر، هنا فيه بعض التفصيل. في حديث عائشة: ولبست عائشة الثياب المعصفرة، يعني مصبوغة، لا إشكال في الألوان بالنسبة إلى النساء. وطبعا المعصفرة قال إيه؟ وهي محرمة. هذا عند سعيد ابن منصور، وطبعا الجمهور على جواز هذا لا إشكال. الخالف بس في هذا الثوب المعصفر للمرأة وهي محرمة الحنفية، لكن الجمهور على جواز هذا. وقالت: لا تلثم، ده المقصود قالت عائشة، لا تلثم ولا تتبرقع، يعني لا تضع لساما المرأة، وكذلك لا تضع البرقع اللي هو كي بيرتدوه في عندنا قديما. هذه الأشياء لا تضعها المرأة على وجهها، وإنما زي ما قلت لك يكون ثوب على رأسها تسدله على وجهها إذا رآها الرجال. وعندنا عند بعض الحنفية يرى ألا يمس هذا الغطاء الوجه، ألا يمس هذا الغطاء الوجه، على مذهبين: الجواز وعدم الجواز. ظاهر حديث أسماء الجواز، لكن بعض الحنفية يقولون لا يجوز حتى إذا ألقت الثوب على وجهها أن يمس. عشان كده برضو ممكن اللي بيعمل عمرة كتير وكده تلاقي بعض النساء وبخاصة الحنفيات اللي جايين باكستان وهنا تلاقيها لابسة طاقية من تحت، ها، وحاطة فوقيها ليه؟ ها، حاطة عشان ما تمسش وجهها، تبقى ماسكاها كده ليه؟ ده مذهب من المذاهب زي ما قلت لك. وقالت عائشة: هذا موصول عند البيهقي. طيب: ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران زي ما فات، لان ده في طيب، هذه الاشياء بها طيب. وقال جابر جابر بن عبد الله الصحابي هذا وصله الإمام الشافعي لا أرى المعصفر طيبا. طيب ولم ترى عائشة بأسا بالحلي يعني تبتدي المرأة الحلي لا إشكال فيها لكن لا تظهر زينتها طبعا والثوب الأسود والمورد والخف كل هذا لا بأس به وهذا عند ابن أبي شيبة. قال إبراهيم مقصود النخعي لا بأس وهو موصول عند ابن أبي شيبة لا بأس أن يبدل ثيابه يعني يلبس ملابس ملابس أخرى عنده ملابس إحرام خلاص ملابس الإحرام باظت أو حدث بها بعض الوسخ ونحو ذلك يبدلها ويرتدي غيرها لا إشكال في هذا وده طبعا بيكون في الحج لأن الفترة قد تطول بالنسبة إلى هذا المحل. ثم ذكر حديث هو حديث محمد بن أبي بكر
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأرضية ولا الأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة
أن يطوفوا نعم
بين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
طيب أصل الباب فيما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر كريب في الإسناد هو مولى ابن عباس يقول إيه من ألفاظ الحديث يقول إلا المزعفر التي تردع على الجلد يعني المزعفر الذي يترك أثر على جلد الإنسان كويس ويعني مصبوغ بهذا الصورة التي ذكرتها لكن الصورة التي ذكرتها عائشة لا يوجد فيها هذه لجوازتها عائشة لا يوجد فيها مثل هذه العلة يبقى الآن الحديث كله حتى لا نعيد مرة ثانية نص على الأرضية والأزر تلبس إلا مزعفر إلا أخير لا جديد فيه إلا القضية التي تردع يعني تبقي أثره على الجلد وابن القيم يعني تكلم على هذه أقصد ابن الجوزي تحدث على هذه اللفظة بشيء من التفصيل. نعم باب
قال باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح.
طيب هذا الباب باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح يعني المقصود أنه ممن حج من المدينة كما ذكرت لك يأتي إلى ذي الحليفة الميقات فيبيت فإذا أصبح يذهب إلى مكة. الحديث الأول عبد الله بن محمد هو المسند هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز إلى آخر الإسناد. صلى النبي بالمدينة يعني الظهر تنبه كما يأتي في الرواية التي تأتي معنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربع، وبذي الحليفة يعني العصر تنبه كم ركعتين يعني قصر لأنه أصبح الآن على سفر. ثم قال بعد ذلك ثم بات حتى أصبح ذي الحليفة لما ركب راحلته. شوف إذا هنا شوف ركب راحلته واستوت به أهل. هنا أثبت الإهلال فين؟ الحديث الأول ده حديث أنس، الحديث الأول حديث ابن عمر فين؟ في المسجد، والحديث ده شايف على راحلته. ما هو الحديث خلي بالك يقول السلف الحديث مضل لغير الفقهاء، الحديث ايه مضل، ويقول عبد الله بن وهب لولا مالك لهلكنا. ليه؟ قاعدين بنروي زي ما بقول لك احاديث زي كده. فطبعا تبص هنا تلاقي اهل من هنا، وده حاجه يسيره، لكن في اشياء اصعب من هذا بكثير، واحاديث ظاهرها التعارض، كيف يجمع بينها؟ لابد من فقيه. الامر اصبح بالنسبه لي ولك الان سهل، خلاص العلماء عملوا لنا النسك والمنسوخ، تروح تشوف المختلف الحديث، تروح تشوف غريب، تروح تشوف شروحات، حاجه يعني ظريفه خالص. لكن بالنسبه لهم كانش فيه الايه، ما فيش الكلام ده، كان هو الحديث وحده كده تاخذه وافهم ما شئت. طيب يبقى هنا اثبت زي ما قلت لك الاهلال من ايه، اذا استوى على راحلته اهل بالحج. شوف بقى على ثلاثه افهام، اهل بالحج يعني ايه مفرد، او اهل بالحج والعمره يبقى متمتع او ايه او قارن، على ثلاثه افهام حتى بهذا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف ابو رجاء، هذا الشيخ زي ما قلنا لاصحاب الكتب السته الا ابن ماجه روى عنه بواسطة، ويكنى بأبي رجاء، عبد الوهاب ابن عبد المجيد وأيوب والسختياني، أبو قلاب عبد الله بن زيد الإيه الجرمي، أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة، شايف تفصيل أربع، صلى العصر ذي الحليفة ركعتين. قال القائل هنا أبو قلابة، من القائل؟ أبو قلابة، وأحسبه بات بها يعني بذي الحليفة حتى أصبح. طبعا ده السياق بشك، لكن في سياق عندنا قبل كده اللي هو ايه بات بها حتى اصبح. هذا السياق طبعا مختصر وهياتي مفصل. باب رفع الصوت بالاهلال.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الظهر اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
طيب باب رفع الصوت بالاهلال، الاهلال هو التلبيه، ان يرفع الانسان رفع صوته بالايه بالتلبيه يسمى اهلالا. سليمان ابن حرب الأزدي، حماد بن زيد البصري، أيوب السختياني، أبو قلابة، أنس، مر معنا كل هذا. يقول العصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم، يعني من ينادي خلي بالك، وسمعتهم يقول إيه يصرخون بهما، يصرخون يعني يرفع صوته بالإهلال بهما يعني بالحج والعمرة، يعني ممكن يجمعان بينهما قرانا او ايه، هم طبعا ما كانوش يعرفوا التمتع، لم يكن سمى تمتع، النبي ايه امرهم بالتمتع بعد ذلك، لكنهم كانوا ينكرون هذا ويكرهون العمره في اشهر الايه في اشهر الحج، كانت ترى هذا شيء قبيح ان يفعله الانسان هذا يعني في الجاهليه، ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم كما علم. يبقى الحديث دليل على ان التلبيه، الجمهور يقول هذا رفع الصوت بالتلبيه مستحب كويس، اما بالنسبه الى المراه فلا ترفع صوتها بالتلبيه وانما تسمع ايه تسمع النساء وفقط. باب التلبيه. لا هذه النية هذا شيء آخر، أن ينوي الإنسان ثم يقول بين يقول نويت أو مثلا نسكي كذا وكذا إلى آخره، ثم بعد ذلك يلبي لبيك اللهم لبيك، هذا شيء آخر.
باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الثوري عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها.
طيب هذا باب باب التلبية قول الإنسان لبيك إلى آخره. طبعا التلبية يعني إجابة لبيك يعني أجبت يا يا الله, هذا معناها لمن جاهلها. عبد الله بن يوسف حديث الأول عبد الله بن يوسف التنيسي مالك بن أنس إمام دار الهجرة إلى آخره لبيك اللهم لبيك يعني يا الله أجبنا لك إلى آخره. محمد بن يوسف الحديث الذي يليه محمد بن يوسف إلى آخره, هذا الحديث تكلم عليه الإمام الدارقطني وأبو حاتم الرازي وغير ذلك بالإعلال. هذا الحديث من الأحاديث التي دار حولها النقاش في كونه معلولا لا ما ساقه البخاري تنبه, وإنما الخلاف الذي جاء عن الأعمش بيان هذا الحديث. عندنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش, شوف الأعمش ما لأن القضية على الأعمش في الحديث الذي ساقه من ساقه البخاري الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة كويس. طيب ثم يقول تابعه يعني أبو معاوية تابع من سفيان عن الأعمش يعني سفيان وأبو معاوية رويا هذا الحديث عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة, لكن شعبة وشعبة من كبار أصحاب من الأعمش تنبه قال شعبة أخبرنا سليمان يعني الأعمش سمعت خيثمة, إذا هنا الأعمش يقول سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة. طيب يبقى في الرواية الأولى عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة, والرواية الثانية سمعت خيثمة مش دي القضية عن أبي عطية سمعت من
عائشة.
سمعت عائشة. طيب تصورت من القضية, نمر بس على على الإسناد وبعدين نيجي لكم. قال محمد بن يوسف الفريات سفيان الثوري الأعمش سليمان بن مهران عمارة بن عمي أبي عطية اسمه مالك بن عام عن عائشة إلى آخر. تابعه قلنا من تابع سفيان الثوري أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش قال شعبة بن الحجاج سمعت سليمان سمعت خيثمة هذا بن عبد الرحمن قال عن أبي عطية صاحبنا هذا كويس اللي هو مالك السابق سمعت عائشة. يبقى هنا في قضيتي إن الأعمش في رواية شعبة خلاص شلنا عمارة ووضعنا خيثمة كويس وجعلنا أبو عطية لم صرح بالسماع من من عائشة كويس. عندك الإمام الدارقطني وكذلك أبو حاتم الرازي وهذا الذي مال إليه الحافظ في الهدي فيما أذكر هدي السابق كويس أن رواية شعبة خطأ وأن الصواب ما افتتح به الإمام البخاري. يعني الصحيح الرواية رواية محمد بن يوسف سفيان عن الأعمش عن عمار عن أبي عطية عن عائشة, ويكون على هذا الفهم أن ما ذكره الإمام البخاري في أخريات الباب هذا إشارة إلى أن رواية شعبة هذه رواية غير صحيحة وإنما هي رواية خاطئة. تمام ولا في إشكال؟ إذا كده مش ابن حجر قال كده, ابن حجر يرجح هذا لكن أبو حاتم ابن حجر ذكر كلام الدارقطني بس لكن أبو حاتم أيضا أعل هذه الرواية وهي رواية شعبة كويس. الحافظ ابن حجر يقول عن روايه كلام الدارقطني كلام وافقه، لان كده كده الحافظ ابن حجر بيدافع عن البخاري، لا يميل الى كلام مين؟ الى علات الدارقطني، دائما اخذ ايه جانب المدافع زيه زي الامام النووي الى اخره. وان كانت اجابات الحافظ في الهدي اقوى بكثير من اجابه النووي النمطيه اللي هي يعني مسلك الايه الفقهاء، هذا مرسل وهذا متصل والزياده تكون الثقه الى اخره على نهج الايه. دي اجوبه النووي على طول رحمه الله في شرح مسلم. لكن حافظ ابن حجر عنده اجابات كثيره في هذا الباب الذي عقده فين في هدي السالك. كويس. وبخصوص هدي السالك كنا اتناقشنا مع بعض اخواننا، هدي السالك ولا هدى ايه؟ هدى السالك. فالظاهر انه يعني على الاشهر هدي السالك وليس الهدى. هدى دي وجدت في مخطوطه واحده، وتنسب هذه المخطوطه انها بخط الحافظ، ويبحث ينظر في هذا، وان الحافظ ضبطها بيده انها ايه هدى، هدى الساري وليست هدي الساري. هذا يعني بحث بحثه كثير من الناس، لكن جل الشراح وجل من تكلم وذكر وساق هذه الكلمه او هذه المقدمه وقال في مقدمه هدي الساري لم يشر قط فيما اعلم الى ان الضبط الضم، وانما ساقها كذا على القراءه المشهوره ان من قراها قراها ايه هدي، وإذا أراد الضبط الآخر لا محالة لابد من الإيه من الإشارة، فالله أعلم الأمر في هذا يعني سهل. فالشاهد أن العلماء يخطئون رواية من؟ رواية الشعبي. يبقى شوف صنيع الإمام البخاري مرة ثانية أنه ساق الرواية المرجحة عنده ثم أشار إلى خطأ أخطأه من؟ أخطأه شعبه. خلي بالك شعبه في روايته لم يذكر إيه؟ لم يذكر المتن الحديث هنا لبيك اللهم لبيك. شعبة لم يذكر لبيك لا شريك لك، لا شريك لك هذه لم يذكرها، لم يذكرها شعبة. يبقى المتن اصلا فيه نقص، وان هذه الزياده المسوقه فيها هي الصحيحه على ترجيحات الامام البخاري. هذا يعني والله اعلم. قول يا شباب.
قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابه. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينه الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس.
طيب، موسى ابن إسماعيل التبوزكي، وهيب هو ابن خالد، وأيوب السقياني، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أنس. وفيه صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة، يعني لما أراد حجة الوداع. قال: الظهر أربع ونحن نعم والعصر ذي الحليفة ركعتين، يعني قصرا، ثم بات بها ذي الحليفة. كل هذه المعاني مرت معنا. حتى استوت به على البيداء، يعني المكان المرتفع في ذي الحليفة، هذا المكان السادس. يبقى المكان الأول أهل بالحج، ها، في رواية مين؟ ابن عمر. المكان الثاني لما استوت به راحلته، في رواية مين؟ أنس. الرواية الثالثة رواية مين دي؟ أنس أيضا، هو أنه أهل فين؟ في البيداء، لما يعني ما على في ذي الحليفة، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل. خلي بالك بقى بالحج والإيه؟ أهل بالحج والعمرة، إذن كان قارنا، فطالما حج وعمر يبقى قارنا مش متمتع، لأن النبي لم يحل، صح ولا لا؟ يبقى هذه الرواية تفهم على القران، ماشي. وأهل الناس يعني الذين كانوا معه بهما، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. شوف هذه الرواية أهل بالحج والعمرة، يبقى قارن. في حديث جابر أهل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، بالإيه؟ بالحج. هذه رواية ماشي. وعن ابن عمر لبى بالحج وحده. يبقى دلوقتي عندنا ركز معايا، حديث أنس بيقول إيه؟ قران. حديث جابر وابن عمر بيقول إيه؟ ها؟ بيقول حج. أهل بالحج فقط، يبقى كان مفرد ولا إيه؟ يبقى أنس قارن، جابر ومين تاني وابن عمر مفرد. طيب، وفي مسلم كمان. وحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي حج إيه؟ لبى متمتعا. يبقى هذه الايه؟ هذه الثالث. وحديث عائشة أيضا موجود في ثابت أيضا صحيح أن النبي كان متمتعا. هذه خلاف كبير جدا في هذه المسألة، لكن يعني من أضعف الأقوال التي قالها الفقهاء ونسبت إلى الصحابة أنه كان إيه؟ أنه كان متمتعا، أنه كان متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحل وأمر أصحابه أن يحلوا. طيب، قال فلما قدمنا، يعني مكة هو من مدينة، لما قدمنا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس، يعني الذين كان معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسق أحد منهم الهدي، لأن من ساق الهدي سوف يظل على إحرامه، ومن لم يسق الهدي يصير متمتع، يحل من حج من هذا النسك، ويصير يقلب هذه عمرة ثم يحل، فإذا جاء يوم التروية يوم الثامن يحرم بماذا؟ يحرم بحج. ماشي. فلما كان يوم التروية هو يوم الثامن أهلوا بالحج يعني من مكة، يعني صاروا متمتعين، صاروا إيه؟ متمتعين. وطبعا زي ما قلت لك الصحابة كانوا يعرفوا التمتع، ولهذا سألوا يعني هل عامنا هذا، هل هو خاص بنا إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا جائز أبدا. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب السختياني عن رجل عن أنس، هكذا وقع في رواية الكشميهن، وفي الروايات الأخرى لم تصح الرواه هذه الايه هذه اللفظ. فلعل هذا اشاره من الامام البخاري الى وقوع خلاف في هذه الروايه. هذا هو الظاهر. طيب،
قال باب من اهل حين استوت به راحلته. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمه.
طيب، يبقى باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة، يبتدي باب عليها لا إشكال. وساق حديث أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ونافع إلى آخره، هذا المعنى سبق معنا. لعلنا نقف عند باب الإهلال مستقبل له القبلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقرأ قليلا في مقدمة ابن الصلاح ونختم المجلس مشيئة.